من برنامج نافذة على الحياة، نطل عليكم مستمعين الكرام ونرحب بكم بفرح وبسرور. يسعدنا أن نقدم إليكم الجزء الثاني من موضوع يحمل عنوان بلية في البيت، وكالعادة مع القس تشارلي قسطة.
إن كنت قد استهنت بنعمة الله، وإن كنت قد سرت في ممرات الملكوت على رؤوس أصابع قدميك منتقيا ومختارا الخطية أو البر كما يحلو لك، ظانا أن النعمة تستر ذلك كله، فقد أخطأت الهدف يا صديقي، أخطأته مسافة ميل. وفي الواقع أنه يرجح جدا أن تكون حاصدا الجنى المر لبذور الخطية التي زرعتها في الماضي متمثلة في العواقب الوخيمة. أو لعلك الآن تعيش في وضع مساومة أو على شفير وضع كهذا تماما، فأنت تنزلق بخفة ويسر على طول السطح آملا ألا تعلق البتة، غير أن الله لا يشمخ عليه، لا يستهزأ به، فالحصاد آت، ثق بي من جهة هذا، إنه آت حتما.
صديق المستمع، في حين أنه من الصحيح أننا نخدم إلها غفورا يقف بأيد مفتوحة مستعدا لالتقاط قطع حياتنا المكسورة، هناك أوقات عندما عواقب ونتائج أخطائنا تنتقل وتمر من جيل إلى آخر. في حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة سوف نسمع القس تشارلي قسطة يكمل دراستنا عن حياة داود، وسوف يتم تذكيرنا أن هزيمة منتصف عمره مع بثشبع أسفرت عن عدد من القضايا التي لعبت دورا في حياة أولاده. أذكرك صديقي أن عنوان رسالة اليوم هو بلية في البيت. أجل صديق المستمع، لا يوجد شيئا مثل شراكة قوية للمساعدة في تحمل المسؤوليات الثقيلة والجسام في تربية الأولاد. أنت تستمع إلى القس تشارلي قسطة من برنامج نافذة على الحياة. صديقي، إذا كان لديك أطفال وتريد تربيتهم بشكل سليم، أو إذا كانت هناك بلية في بيتك وتريد أن تتخلص منها لكي لا تعثر أطفالك، أشجعك على متابعة الحلقة بكل انتباه وأمانة لما فيها من معلومات قيمة ومفيدة. وإذا أردت الحصول على مضمون موضوع بلية في البيت أو غيره من المواضيع، فسوف نمدك بكافة عناويننا للمراسلة في ختام الحلقة. أما الآن لنصغ إلى القس تشارلي قسطة يكمل لنا الجزء الثاني من موضوع بلية في البيت.
هل ترى مستمعي ما حملتنا التعاليم المغلوطة على أن نؤمن به؟ لقد باتت لدينا عقلية تبيح الخطية، إذ إننا قلنا لأنفسنا إن النعمة تعني أن تلك العواقب كلها تزال في الحال، وهكذا جعلنا نفوسنا تنوء تحت سيطرة الجسد، بدلا من أن نصدق ما علم به الرسول بولس من أننا لسنا مضطرين لأن نخطئ يوما بعد يوم، فنحن نخطئ لأننا نريد ذلك، ولنا في شخص الروح القدس القدرة على أن نقول للخطية لا عند كل منعطف في حياتنا. فإن اخترنا أن نقول نعم بعكس حث الروح القدس، فلنا أن نتيقن بأننا سنعيش مجروفين بمد العواقب. والمؤسف أن أشخاصا أبرياء من أدنى أقربائنا سيجرفهم المد أيضا، وهذه العواقب البيتية هي التي ينجم عنها ما بات يعرف بالعائلات المختلة الوظيفة. وقد عاش داود عواقب من هذا النوع، وفي هذا البرنامج نباشر النظر في اتجاه حياته الانحداري، فإذ نفعل ذلك نرى 8 خطوات من العواقب في شقاء داود، وقد كانت الخطوة الأولى هي الخيانة الزوجية. يخبرنا سفر صموئيل 2:12: هكذا قال الرب: ها أنا ذا أقيم عليك الشر من بيتك، وآخذ نساءك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمس. إن الكلمة العبرية التي تقابلها اللفظة العربية قريب تعبر عن قرابة وثيقة، وقد أشارت على الأرجح إلى واحد من أولاد داود نفسه. وفي الواقع أن هذا تماما هو ما حصل بعد سنين من علاقة الزنا التي أقامها داود، فإن أبشالوم بن داود دخل على بعض زوجات أبيه، وهذه الفعلة القبيحة مذكورة في 16:2. وأريد منك مستمعي أن تلاحظ أين ارتكبت. فقال أخيتوفل لأبشالوم: ادخل إلى سرار أبيك اللواتي تركهن لحفظ البيت، فيسمع كل إسرائيل أنك قد صرت مكروها من أبيك، فتتشدد أيدي جميع الذين معك. فنصبوا لأبشالوم الخيمة على السطح، ودخل أبشالوم إلى سرار أبيه أمام جميع إسرائيل. أين سقط داود أولا في الخطية؟ على سطح القصر. وقال استعراض أبشالوم الشنيع الشائن: سأمرغ أنف داود هناك. فيا له من أمر مخزن، ويا لها من عاقبة ينوء تحتها من يتحملها. أما العاقبة الثانية فكانت فقدان ولد. يخبرنا سفر صموئيل 2:12: وذهب ناثان إلى بيته، وضرب الرب الولد الذي ولدته امرأة أوريا لداود فثقله، وكان في اليوم السابع أن الولد مات. كان أمرا رديئا جدا أن يقاسي داود محنة الخيانة الزوجية، ولكن على رأسها جاء فقدان الطفل المولود حديثا ليزيد حزن هذا الرجل الذي غفرت خطيته، وأيضا حزن بتشبع أم الطفل. أما العاقبة الثالثة فكانت أن واحدا من أبناء داود اغتصب أخته غير الشقيقة. لقد تزوج داود بزوجات كثيرات وسرار كثيرات كما سبق أن ذكرنا، ومن هذه العلاقات ولد أولاد كثيرون. وفيما لا نملك سجل نسب كاملا بجميع زوجات داود وأولاده وسراريه، فإن لدينا بالفعل سجلا مفصلا عن العلاقة بين أبشالوم وأمنون وثامار. فهؤلاء الثلاثة كانوا من أولاد داود، ولكن أبشالوم وثامار جاءا من أم، أما أمنون فمن أم أخرى. انجذب أمنون إلى ثامار أخته غير الشقيقة، شقيقة أبشالوم. وسبب ذكري لأبشالوم أنه سيبرز لاحقا مدافعا عنها، وهكا بدأت القصة. يخبرنا الكتاب في سفر صموئيل 2:13: وجرى بعد ذلك أنه كان لأبشالوم بن داود أخت جميلة اسمها ثامار، فأحبها أمنون بن داود. كان ذلك نوعا من الحب مخزيا مثيرا للاشمئزاز. يتابع الكتاب كلامه: وأحصر أمنون للسقم من أجل ثامار أخته لأنها كانت عذراء، وعسر في عيني أمنون أن يفعل لها شيئا. ثم عاون أمنون صديق له على وضع سيناريو أتى بثامار إلى غرفته حيث كان متماردا. تعالي اضجعي معي يا أختي، فقالت له: لا يا أخي، لا تذلني، لأنه لا يفعل هكذا في إسرائيل، لا تعمل هذه القباحة. فلم يشأ أن يسمع لصوتها، بل تمكن منها وقهرها واضجع معها. ثم أبغضها أمنون بغضة شديدة جدا. بعدئذ مضت ثامار ذليلة محبطة إلى فرد الأسرة الذي يحبها حقا، إلى أخيها أبشالوم. يخبرنا الكتاب: فأقامت ثامار مستوحشة في بيت أبشالوم أخيها، ولم يكلم أبشالوم أمنون بشر ولا بخير، لأن أبشالوم أبغض أمنون من أجل أنه أذل ثامار أخته. ثم كانت الخطوة الرابعة أن أخاً بات يبغض أخاه، فقد أدت الشهوة إلى الاغتصاب، ثم أدى الاغتصاب إلى البغضة، والآن تؤدي البغضة إلى الخطوة التالية ألا وهي القتل. لم يتكالم أبشالوم وأمنون مدة سنتين، نعم مضت سنتان كاملتان والمرارة والحقد يتأكلان في أبشالوم. والآن أريد أن أطرح سؤالا مستمعي، في أي مكان من العالم كان داود في أثناء ذلك كله؟ إن الإشارة الوحيدة التي أجدها بشأن داود فيما يتعلق باغتصاب ابنه لابنته هي هذه، سفر صموئيل الثاني الأصحاح 13 والآية 21: ولما سمع الملك داود بجميع هذه الأمور اغتاظ جدا. ذلك كل ما في الأمر، إهمال مأثور، انشغال أبوي لا يصدق، فعقله في مكان آخر، وقد مر زمان طويل، فإن هؤلاء الأولاد قد ربوا أنفسهم بأنفسهم بمعزل عن السلطة والتربية الأبويتين المناسبتين، وكما سبق أن بحثنا فقد كانت هذه أيضا عاقبة أخرى من عواقب الخطية في حياة داود. ترى قصرا من أي نوع وفر داود ماديا لزوجاته الكثيرات وأولاده المتنافرين؟ لقد كان قصرا فخما خلابا، وكان لديهم تقريبا جميع الأمور المادية التي أرادوها، غير أن المال لا يمكن أن يشتري الأمور الفضل في الحياة، وما كان للماديات أن تحل المشكلة داخل العلاقات في ذلك البيت. فأمنون اغتصب أخته ثم أبغضها، وأبشالوم أبغض أخاه وظل يبغضه سنتين كاملتين حتى إنهما لم يكلما أحدهما الآخر. لا بد أن ذلك القصر كان بيتا كالكابوس، ولست أعتقد أن أحدا أحسن وصف ذلك البيت بطريقة واقعية كما وصفه ألكسندر وايت في قطعة كتبها عن أبشالوم، فاقرأ يا مستمعي وابكي. قال: إن تعدد الزوجات مرادف للحمأة، فقد داس داود أول قوانين الطبيعة في قصره بأورشليم، ثم قضى من بليته باقي أيامه في جحيم على الأرض، فإن قصر داود كان جحيما من الشك والمكر والغيرة والحقد، وقد تفجرت كلها حينا بصورة سفاح قربة وحينا بصورة قتل. وكان في ذلك البيت، إن أمكن أن تدعى تلك الحمأة بيتا، أن أبشالوم ابن داود الثالث من زوجته الثالثة الحية ولد وتربى. لقد تحلقت حول كل واحدة من زوجات داود حلقة صغيرة من الطفيليين الغيار والماكرين، وكلهم يبغض بعضهم بعضا ويحقد أحدهم على الآخر. وكان في واحدة من أسوأ تلك الحلقات الصغيرة الشريرة أن أبشالوم نشأ وتلقى تربيته. ماذا كانت النتيجة مستمعي؟ بعد سنتين طويلتين نفذ أبشالوم مكيدته الخادعة، وقد كان أبشالوم حقا فتى ابن أبيه إذ احتال عليه واستغباه، فإنه اقترح خطة تقضي بأن يذهبوا جميعا لجز الغنم. يخبرنا الكتاب: وجاء أبشالوم إلى الملك وقال: هو ذا لعبدك جزازون، فليذهب الملك وعبيده مع عبدك. فقال الملك لأبشالوم: لا يا ابني، لا نذهب كلنا لئلا نثقل عليك. فألح عليه فلم يشأ أن يذهب بل باركه. فقال أبشالوم: إذن دع أخي أمنون يذهب معنا. لو أن داود كان على بينة من الأمور في بيته لعلم أن أبشالوم لم يكلم أمنون مدة سنتين، ولكان تنبه أيضا إلى الضغينة المتلبدة بين ولديه. فلا بد أن تكون أبا غير حساس حتى لا تعلم أن ابنا لك لا يكلم ابنا آخر طيلة سنتين. ثم تحدث بلا حرج عن الافتقار إلى السيطرة. يتابع الكتاب كلامه: فألح عليه أبشالوم فأرسل معه أمنون وجميع بني الملك. ألح عليه، ماذا يعني هذا؟ لقد ضايقه وتوسل إليه وناشده وهول عليه واستخدم الشعور بالذنب، فأولاد داود ابتزوه وهولوا عليه. وانظر ماذا جرى. يخبرنا الكتاب: فأوصى أبشالوم غلمانه قائلا: انظروا، متى طاب قلب أمنون بالخمر وقلت لكم ضربوا أمنون فاقتلوه، لا تخافوا، أليس أني أنا أمرتكم؟ ففعل غلمان أبشالوم بأمنون كما أمر أبشالوم، فقام جميع بني الملك وركبوا كل واحد على بغله وهربوا. وفيما هم في الطريق وصل الخبر إلى داود وقيل له: قد قتل أبشالوم جميع بني الملك ولم يتبق منهم أحد. مستمعي، في سياق تتبعنا للخطوات الانحدارية أمامنا هنا أبشالوم يقتل أمنون، أخ يقتل أخا. لن يفارق السيف بيتك أبدا يا داود. وها هو يئن تحت وطأة الألم من جراء ذلك كله. هذه الخطوة الخامسة. أما الآن وكأن ذلك ليس سيئا إلى حد كاف، فإن أبشالوم بعد قتله ابن داود أركن إلى الفرار. وهكذا نصل إلى الخطوة السادسة، ألا وهي العصيان. لما هرب أبشالوم ذهب إلى جشور، فهنالك كان يسكن جده أبو أمه، وقد كان ملكا في جشور. ليس في وسعه أن يقيم في الديار، ولذلك سيذهب ويمكث عند جده حيث يلحس جراحه، ثم يرسم مكيدته أخيرا بأن يتزعم تمردا على أبيه، وذلك هو ما فعله تماما. فالخطوة السابعة أن أبشالوم تولى تزعم مؤامرة على والده. يخبرنا الكتاب: وأقام أبشالوم في أورشليم سنتين ولم يرى وجه الملك. ثم شق أبشالوم طريقه عبر سلسلة من الأحداث إلى عتبة الملك، وأخذ يسترق قلوب الشعب، إذ كان يقف عند بوابة الملك، وحين يأتي الناس لالتماس أحكام داود كان يستوقفهم فيعانقهم ويقبلهم ويستميل قلوبهم كي يقفوا في صفه. وقد قال على أبيه أقوالا سيئة كلها زائفة وأو مضخمة. فلم يمض وقت طويل حتى كسب صوت الأكثرية، ومن بين جميع الأمور تخلى داود عن العرش. يخبرنا الكتاب: فقال داود لجميع عبيده الذين معه في أورشليم: قوموا بنا نهرب، لأنه ليس لنا نجاة من وجه أبشالوم. ثم تأتي لاحقا آخر خطوة في هذه السلسلة الفتاكة من العواقب عندما يقتل يؤاب أبشالوم، فإن السيف لم يفارق بيت داود حقا. لا شك أن داود ندم على اليوم الذي فيه نظر إلى بتشبع أصلا، ثم قضى سنة في الخداع، وها هو أخيرا في أعقاب مد الاغتصاب والتآمر والتمرد والبغضة والقتل، قابع وحيدا في القصر يتفصد عرقا حتى الإعياء، إذ يدخل ساع يحمل نبأ سوء. يقول الكتاب: فقال الملك لكوشي: السلام للفتى أبشالوم. أحبائي، إن داود شاعر بالذنب حيال ابنه، فرغم كل ما جرى ورغم خيانة المتمرد الشاب وعصيانه، ما زال الرجل قلقا على ابنه. فقال كوشي: ليكن كالفتى أعداء سيد الملك وجميع الذين قاموا عليك للشر. وقد كان هذا الكلام كناية عن القول: ابنك قد مات. ثم يلي مشهد لعله المشهد الأكثر غما وكآبة وفيض عاطفة أبوية في كتاب العهد القديم كله. يخبرنا الكتاب: فانزعج الملك وصعد إلى علية الباب، وكان يبكي ويقول وهو يتمشى: يا ابني أبشالوم، يا ابني، يا ابني أبشالوم، يا ليتني مت عوضا عنك، يا أبشالوم، ابني يا ابني. يبدو داود رجلا مقهورا مسحوقا، فهو مشدود الأعصاب ومكدود، ينتحب ويولول كمن فقد عقله. لقد نزع منه كل عكاز، وهو قد بلغ نهايته القصوى المفجعة، منكسرا مسحوقا يتلوى متألما ومرتبكا، فإن حصاد خطاياه يكاد يفوق قدرته على الاحتمال. لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. مستمعي الحبيب، إن كنت قد استهنت بنعمة الله، وإن كنت قد سرت في ممرات الملكوت على رؤوس أصابع قدميك منتقيا ومختارا الخطية أو البر كما يحلو لك، ظنا أن النعمة تستر ذلك كله، فقد أخطأت الهدف يا صديقي، أخطأته مسافة ميل. وفي الواقع أنه يرجح جدا أن تكون حاصدا الجنى المر لبذور الخطية التي زرعتها في الماضي متمثلة في العواقب الوخيمة. أو لعلك الآن تعيش في وضع مساومة، أو على شفير وضع كهذا تماما، فأنت تنزلق بخفة ويسر على طول السطح آملا ألا تعلق البتة، غير أن الله لا يشمخ عليه، لا يستهزأ به، فالحصاد آت، ثق بي من جهة هذا، إنه آت حتما، لأن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. فارجع إلى الرب الآن وسلمه حياتك محطمة أو مسحوقة، مشتبكة أو مرتبكة، ما عليك إلا أن تضعها كلها أمامه، واطلب إليه أن يعطيك النعمة والقوة كي تواجه العواقب بواقعية وصدق واستقامة. منذ عدة سنين أرشدت شابا جلس معي وحده في مكتبي، وبشفة مقلوبة ووجه عابس حدق إلي ببرودة ونحن نتحدث عن علاقاته في البيت، وكان قد أرسله إلي أبواه عسى أن أدخل في رأسه شيئا من الإحساس كما قالا حرفيا، فلم أكد أستطيع أن أخترق ذلك الجلد الصفيق، إذ كان الفتى غاضبا شاعرا بالمرارة في الصميم، وبدا واضحا أن به جراحا عميقة. قلت له حدثني عن والدك، فتفوه بشتيمة ونظف حنجرته ونظر خارج الغرفة ثم قال: والدي؟ إن هدفي الكبير الوحيد هو أن أقتله. ثم تهدج صوته إذ أضاف: حاولت مرة وأخفقت، ولكن في المرة التالية سأنجح. وفي غليان عاطفي باد شرع يصف كيف لقي من أبيه مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة الاستهزاء والازدراء والإحراج والإحباط، بل الضرب أيضا. وكان آنذاك قد صار أطول قامة من أبيه، ولن تفصله عن الانتقام إلا مسألة وقت. سرت في بدني قشعريرة وأنا أصغي إلى مثيل أبشالوم هذا في عصرنا الحالي يصب جام غضبه، وكلما استرسلنا في الحديث ازدادت الصورة وضوحا، أن هذا الشاب الذي لما يبلغ 20 ربيعا كان حصيلة جملة ظروف مأساوية في بيت من شأن معظم الناس أن يعتبروه بيتا مسيحيا، ولكن في أعماق تلك العلاقات العائلية الخاصة كمنت جميع أمارات العادات الأثيمة: السلوك التعسفي، الإهمال الوالدي، النزاعات غير المحلولة، الافتقار إلى الاستقامة والمغفرة والتفهم، وأكثر الكل إلى المحبة الحقيقية. ولطالما تساءلت عما آلت إليه حال ذلك الشاب، وقد كان أبوه مثله مثل داود تقريبا، محترما جدا في مجتمعه وبين أتراب مهنته، وما كان أحد ليحزر أن بلية كتلك كانت في بيته، ما لم يقترب عن كثب إلى ذلك الابن كي يروا الندوب والجروح. ففي نظر كل امرئ آخر كان داود هو الملك، أما في نظر أبشالوم فكان هو الوالد. وإني لأتساءل مستمعي، كيف كان من شأنه أن يصف داود لو تيسر له أن يتكلم بعد موته. وسؤالي لك: كيف يريد ولدك أن يصفك لو تيسر له؟ نصلي. أيها الآب القدوس، نعترف أمامك أننا ما زلنا على قيد الحياة بسبب النعمة والمغفرة الإلهية. نشكرك لأجل الكلمة الواضحة والجلية. ساعدنا أيها الرب أن نرجع عن الخطية من كل القلب، وأن نتوب أمامك، وأن نرتمي على نعمتك ورحمتك، ونقف مستعدين أن نتحمل النتائج بجرأة وثقة برحمتك ونعمتك. سامحنا أيها الرب حيث أخطأنا، واغفر لنا ذنوبنا، وساعدنا أن نصمم من كل القلب أن نعيش لك حياة مقدسة طاهرة نقية، فتتمجد أنت وحدك. باسم ربنا يسوع، آمين.
أولادنا فلذات أكبادنا هم صديقي هدايا قيمة وميراث من عند الرب. من واجبنا أن نهتم بهم ونرعاهم ونربيهم. يقول لنا الملك سليمان الحكيم في سفر الأمثال من الكتاب المقدس الكلام التالي: رب الولد في طريقه، فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. صديقي، هناك وقتا ممتازا لتربية الولد، ولكن إن مضى ذلك الوقت فلا يعود أي شيء ينفع لتربية وتقويم الولد بعد أن يكبر ويصبح شخصا قاسيا عنيدا بلا إحساس وشريرا. صديقي، إذا كانت لديك أي أسئلة تود الاستفسار عنها أو تواجه مشكلة مع أولادك، نشجعك أن تكتب لنا أو تتصل بنا على أحد العناوين التالية: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، أو اترك لنا رسالة صوتية قصيرة أو SMS على الرقم التالي: 00961703551100. أكرر: 00961703551100. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فنرجو أن تزور موقعنا على www.arabicifl.org. أكرر: www.arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. إن القصد تشارلي كوستا على استعداد كامل للرد على أي سؤال تطرحه عليه، فرسالتك تهمه جدا. بهذا صديقي ينتهي لقاؤنا لهذا اليوم من برنامج نافذة على الحياة. في الحلقة المقبلة سوف يشاركنا القصد تشارلي كوستا بموضوع جديد يحمل عنوان صمود وسط العاصفة ونجاة. وحتى ذلك الحين نتركك في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.